بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب مؤمن بالله وكافر بالكواكب. أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي وكافر بالكوكب.
نعم، من قال هذا معتقدا أن الكوكب له مدخل في إنشاء المطر كما كان أهل الجاهلية يزعمون، فقد قال علماؤنا رحمهم الله: لا شك في أن هذا كفر. ومن قال ذلك معتقدا أن إنشاء المطر من الله وبرحمته، وأن النوء ما هو إلا ميقات للمطر وعلامة عليه اعتبارا بالعادة، يعني كما يجري على ألسنة الناس، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، هذا لا يكفر، وإن كان الحكم فيه كما قالوا مكروه تنزيها، مكروه تنزيها أن يقول مطرنا بنوء كذا كذا. لماذا؟ لأنه يساء به الظن، يساء به الظن بسبب أن هذه الكلمات فيها مشابهة بكلمات الجاهلية. نعم.
قال: باب حلاوة الإيمان وشعبه. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا الحديث أحد أحاديث ثلاثة يذكر فيها حلاوة الإيمان وذوق الإيمان وطعم الإيمان، فيثبت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان حلاوة وذوقا وطعما. في هذا الحديث يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء: أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، يعني من نفس وأهل ومال وولد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني وليس لغرض من أغراض الدنيا، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لثبوت إيمانه وتمكنه من جنانه ومخالطة بشاشته القلوب. فهذه الثلاث من حصلها أصاب لذة الطاعة وحلاوة الإيمان وتحمل المشقة في رضا الله تعالى وإيثار رضا الله عز وجل على عرض الدنيا جميعه. نعم.
قال: أخرج مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
ذاق طعم الإيمان، هذا الحديث ذكر فيه أن للإيمان مذاق وأن للإيمان طعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يعني قنع واكتفى بالله، وبالإسلام دينا، يعني التزم الشريعة وحرص على موافقتها، وبمحمد رسولا يعني وحد جهة التأسي فجعلها في النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. من فعل هذه الثلاثة رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صح إيمانه واطمأنت بالإيمان نفسه وخامر الإيمان باطنه، لأن رضا العبد بهذه الأشياء المذكورة دليل على ثبوت معرفتي ونفاذ بصيرتي ومخالطة بشاشته القلوب، لأن من رضي أمرا سهل عليه، رضي بالله فتسهل عليه أوامره، رضي بالإسلام فتسهل عليه أحكامه، رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فيسهل عليه اتباعه. فالمؤمن إذا دخل الإيمان قلبه سهلت عليه الطاعة ولذت له الطاعة. وفي حديث ابن عباس الذي ذكر فيه أن أبا سفيان كان بين يدي هرقل فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان مما سأله أن قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ قال: لا. فقال هرقل: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فمثل هذا يعيش على الإيمان ويقبض على الإيمان ويبعث يوم القيامة من أسعد السعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك،
آمين. قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، الإيمان بضع وستون شعبة، هذا معناه أن الإيمان يتكون من خصائل كثيرة. الإيمان بضع وستون شعبة، يعني ستون خصلة وزيادة، الزيادة من ثلاثة إلى تسعة عبر عنها بكلمة بضع هنا. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح، فكل ما يستقبحه الشرع يبعد الإنسان عنه طالما كان مؤمن، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فهو ينظر إلى أوامر الله تبارك وتعالى ناحية النواهي يجتنبها، وفي ناحية الأوامر يحرص عليه ألا يقصر فيها. فهذا الخلق قاعدة من قواعد الشرع يدعو إلى هذه الخصال كلها، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا وخصه بالذكر. والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان تجعل الإنسان يحافظ على الباقي من الشعب فلا يفرط فيه، ويحافظ كذلك على ما أمر باجتنابه من القبائح فلا يقبل عليها. وفي ذكر أن الإيمان خصائل كثيرة وأنه يعني يتنوع إلى هذه الشعب، فيه التنافس في تحصيل الدرجات والسعي في أسباب الكمال، حيث أن كل إنسان يجتهد في تحصيل هذه الشعب. قد ألف الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كتابه شعب الإيمان، فذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال التي سماها من الإيمان عملا عملا أقام عليه الدليل من السنة النبوية، وقد اختصر هذا الكتاب أيضا. فحري بالمرء المؤمن أن ينظر فيه وأن يتعرف على هذه الخصال، خصال الإيمان، ويحاول في كل يعني جزء من حياته أن يترقى مع هذه الخصال فيكتسبها واحدة بعد واحد. نعم.
قال: باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
نعم، هذا يعطينا أن كمال الإيمان في قلب العبد لا يكون إلا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأحباب. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدرجة الأولى في المرتبة المتقدمة من قلب الإنسان في المحب، لا يسبقه والد ولا ولد ولا أحد من الناس أجمعين. وكذلك معناه أن تؤثر محاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المحاب. لا يصدق العبد في إيمانه حتى يكون كذلك، ولا يكمل إيمان العبد حتى يكون كذلك. أن يكون الأحب إلى الله ورسوله هو الأحب إليه، وأن يكون الله ورسوله في مقدمة من يحبه. نعم.
قال: أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
الآن يا عمر، أي الآن كملت المحب، الآن كملت المحب. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في قوله لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، لم يرد به حب الطبع. يعني هو لا يتساءل صلى الله عليه وآله وسلم عما يحبه الإنسان بطبعه، فهذا لا شك يعني ليس للإنسان فيه دخل كبير يعني ولا يسيطر عليه بسهولة. بل أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حب الاختيار. معلوم أن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى نفيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقصد شيئا آخر، يقصد حب الاختيار، وهو أن يقدم طاعة الله على طاعة نفسه، أن يقدم رضا الله ورسوله على رضا نفسه، أن يؤثر رضا النبي صلى الله عليه وسلم على هواه، أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة على ما يحبه، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول في هذا المعنى: لا تصدق حتى تقدم في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. فعمر رضي الله عنه وأرضاه رد في المرة الأولى بالكلام عن الطبع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه أن المسألة ليست مسألة الطبع، نحن لا نتكلم عن الطبع، نما نتكلم عن الشرع والاختيار. فالإنسان إذا التزم هذا يوما من الأيام يتطبع به. نعم.
قال: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
نعم، هذه علامة من علامات تحقق الحديث الأول، يعني من علامات الحب المذكور في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعرض على المرء هذا التخيير لو خير بين فقد غرض من أغراض الدنيا. تحبه نفسه وتهواه، وبين فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ممكنة لذلك الإنسان. ماذا يختار هذا الإنسان؟ إن كانت مسألة فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليه من مسألة أي غرض من أغراض الدنيا يفقده، فلا شك أن هذا الإنسان اتصف الآن بهذه الصفة التي طلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمر رضي الله عنه، وهي الأحبية، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المحاب في قلبك، آثر الأشياء طاعته عندك، وهكذا. ومن كان يخير بين هذا وهذا فيختار مثلا إنسانا يحبه، يختار شيئا من الدنيا يتحقق له، يختار أمرا يهواه، وهكذا. فلا شك أن هذا يفقد محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الحديث من أشد أمتي لي حبا، يعني هؤلاء هم أشد الناس لي حبا، ناس يكونون بعدي، يعني بعد وفاتي، بعد وفاتي، يود أحدهم، يعني يتمنى لو رآني بأهله وماله، فهذا يتمنى أحدهم أن يكون مفديا للنبي صلى الله عليه وسلم بأهله، ليشتري بهم رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يعني يعرض هذه الأمور على قلبه حتى يرى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم الأول فيه أو لا. ومثل ذلك يأتي في نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والذب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقمع المخالفين، وحمل راية الدعوة من بعده، ونحو هذا. فهذه الأشياء كلها آثر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل شيء. هل هي كذلك عندك؟
نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبكم أهل البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: الله. قال: فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها.
قال الذهبي على شرطهما. قال الذهبي على شرطهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم الله، يعني يقول استفهام عن فعله، ويحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه الصيغة تساوي: هل تحلف بالله على ما قلت؟ فقال: الله، بالجزم، الأولى بالاستفهام والثانية بالجزم. فلما قال ذلك قال: فأعد للفقر تجفافا، يعني أعد للفقر مشقة، سيأتيك الفقر بمشقة، فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. هذا ما معناه؟ معناه أن يعد الإنسان الذي يحب الله ورسوله ويقدم محاب الله ورسوله وفاء لما يورد عليه من الفقر والتقلل ورفض الدنيا، حتى لا يحمله في يوم من الأيام محبة شيء منها أولى رضا الله تبارك وتعالى عليه، وقدم محاب الله عز وجل ورسوله عليه، لا يحمله ذلك على الجزع إن الدنيا فاتته، أو يحمله ذلك على قلة الصبر على ما يمكن أن ينزل به من شظف العيش وخشونة الحال. وهذا ليس معناه أن الذي يحب الله ورسوله ويقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فقيرا، لا، في هذا تنبيه له على العمل، على يحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من الطاعة والاستعداد لفقر يوم الحساب. فهو كأنه يقول له لأبي ذر رضي الله عنه: لا تتكل على ذلك، لا تتكل على ذلك. فهو كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نادى على أعز الناس عليه وأحب الناس إليه فقال: يا فاطمة ابنة محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا هو المعنى، يحثه على العمل حتى لا يأتي يوم القيامة بهذه المحبة ينتظر أن ينصر بها فحسب، هكذا دعوة بلا دليل. كما أن آل بيته إذا جاءوا يوم القيامة بنسب خال عن العمل لا ينفعهم ذلك من الله شيئا، وقد قالها النبي صريحة، قال: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم.
قال: وانظر المرء مع من أحب. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وفي رواية لهما قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت.
الله، المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، جزء مما يحصل الإنسان به الدرجات العلى أعمال القلوب، بل إن الإنسان ينال بها ما لا يناله بأعمال الجوارح، وينبغي ألا يغفل الإنسان عنها، فإن الإيمان يتوزع بين هذه الأشياء الأربعة، بين قول وعمل للقلب وقول وعمل للجوارح، فلا يغفل الإنسان عن أعمال القلوب وأقوال القلوب فإنها تتقدم على أعمال الجوارح وأقوال الجوارح. ومن ثم قال بعض السلف: ما سبق أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا كثرة صلاة، ولكن سبق بشيء وقر في قلبه، وهو تصديق الله ورسوله ومحبة الله ورسوله والإسراع في الاستجابة والاستباق إلى رضا الله ورسوله. المرء مع من أحب، هذه تجبر كل تقصير يقصر فيه الإنسان بشرط ألا يقصر في الأساسيات. معلوم طبعا أن شبيه الشيء منجذب إليه كما يقولون، كل إنسان يهتم بشيء هو ينجذب إليه بطبعه شاء أم أبى، كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا معناه أن يتخذ المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، ويجعله يسكن قلبه فيسعى بكل جوارحه إلى طاعته، لأن المحب للمحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا سكن حب النبي صلى الله عليه وسلم قلب الإنسان سكونا صحيحا، سكونا صحيحا، حتى ملأ عليه جوارحه، حتى أحرقه شوق لقائه صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أنه يمتثل ما قاله، إن أمره أتمر وإن نهاه انتهى وانزجر. فهذا معناه أن الإنسان يحافظ على هذا الوقود في قلبه، أرأيت إلى كلمة أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما فرحنا بشيء قدر فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد تكرر ذلك كثيرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كان في مقدمة الناس، وكان خلفه أعرابي من الأعراب ربما لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ويريد أن يراه الآن، يعني لعله مثلا من البدو الذين لم يحظوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرق الناس ويسعى ولا يستطيع الوصول، فنادى بأعلى صوته وقال: يا محمد. فالناس قالوا: خفض من صوتك ولا تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، فإنك نهيت عن ذلك. يعني عمل جريمتين: جريمة الأولى أنه نادى النبي باسمه وأنه رفع صوته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تناديه بيا محمد كما تنادي صاحبك يا أحمد ويا علي، وإنما أدعوه بيا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا رسول الله، يا نبي الله. وكذلك جاهر بالصوت هكذا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الأعرابي يعني كأن ما في قلبه غطى على ما سمع، فلم يجد جوابا يجيب به إلا أن يبدي عذره: ما الذي جرأه على هذين الأمرين العظيمين؟ إنه الشوق الذي في قلبه، فأبداه وقال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني أنا أريد أن ألحق به فأنا أحبه، وأريد أن أرافقه فأراه وأسمع وأكون في قربه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أجابه بنحو من صوته حتى لا يشعره بالحرج، رفع صوته مثل صوته وقال: ها أم، يعني تعالى أقبل. ثم قال لما سمعه يقول: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. وهكذا استغل أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الحدث ليقول: أشهدكم أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل عمله. ونحن كذلك نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب الدرجات العلى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عنا وأن يتفضل علينا ويمن فنكون مع أولئك الأكرمين والصديقين في الدرجات العلى من جناتنا. آمين.
قال: وانظر حب الذي حد في الخمر. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا في هذا الحديث يعلمهم بأن مقارفة الذنب لا تخرج من الإيمان، مقارفة الذنب لا تخرج من الإيمان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، وهو قد قارف ذنبا ولم يخرج بهذا الذنب من الإيه، لم يخرج بهذا الذنب من الإيمان، لم يخرج بهذا الذنب من الإيمان. واللعن في هذا الحديث ورد على مسلم وله أحوال، فأحيانا يلعن المسلم المصون الذي لم يفعل شيئا من أسباب اللعن، هذا حرام بالإجماع، لعن المسلم المصون يعني صاحب العرض ليس بفاسق إنما هو مطيع لله ورسوله، هذا حرام بالإجماع. أجمع المسلمون على أنه يحرم أن يلعن المسلم أخاه المسلم الذي هو في يعني درجة الطاعة لله عز وجل ولم يقترف ذنبا يكون به فاسقا. ولعن المسلم الفاسق أيضا لا يجوز، لعن المسلم الفاسق أيضا لا يجوز، وحكي فيه أيضا الاتفاق. وأما اللعن بالأوصاف العامة كأن تقول مثلا ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهين من النساء بالرجال، لعن الله المتبرجات وهكذا، هذا اللعن بالأوصاف العامة جائز. ولعن الكافر المعين الذي مات على الكفر جائز، أن يلعن الإنسان أبا جهل، أن يلعن الإنسان أبا لهب، أن يلعن من مات على الكفر جائز. ولعن الكافر المعين الحي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هو كافر وهو حي موجود وأنت تعينه بشخصه فتقول فلان مثلا، فهذا منعه لعنه ورد عن بعض أئمة العلم قالوا لعله يسلم، وورد جوازه عن بعض آخرين، وهذا هو الراجح لكن بشرط إن كان ممن يؤذي المسلمين، إن كان ممن يؤذي المسلمين. فطبعا اللعن هنا ممنوع ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد في هذا الحديث أن محبة الله ورسوله، وهذه بشارة عظيمة جدا جدا، محبة الله ورسوله منعت لعن هذا الإنسان ومنعته كذلك من الخروج عن حد الإيمان.
نعم. قال وانظر في حب ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم، هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب شيئا فيحبه، وهذا أبو أيوب يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره شيئا فيكره، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما طعاما فيه ثوم أو بصل فرجع إليه كما هو لم يأكل منه، ومن أين عرف أنه كما هو؟ كان يسأل الذي يأتيه بالطعام أين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآكل من موضع أصابعه، من الموضع الذي أكل منه، فأخبر بأن النبي لم يأكل من ذلك الطعام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزع لعله صلى الله عليه وسلم أعرض عن طعامه وضيافته، وإلا فما الذي منعه أن يأكل؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهما ثوم وثوما وبصلا، فقال أبو أيوب رضي الله عنه أرضاه أحرام هو؟ قال لا، ولكن أناجي من لا تناجي، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، والملائكة كما في الحديث تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، أكره الذي تكره، فهذا يكره ما كره الرسول وهذا يحب ما أحبه الرسول، ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكراهة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، واتباع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله والاقتداء به سواء كان عملا أو تركا. ومن ثم قال العلماء إن التصرفات النبوية وإن كانت صادرة منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة، يعني طريقة مشي النبي، طريقة التفات النبي، طريقة كلام النبي التي كان يتكلم فيها بمقتضى البشرية، لو أن إنسانا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها كان ذلك له ثواب عند الله تبارك وتعالى. فكيف بما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع؟ هذا هو الطريق النور، كما قال الجنيد رحمه الله، قال الله عز وجل: لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي بكل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. فهذا الحديث إضافة للأحاديث السابقة تعطينا أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبتان للزلفى من الله والقربى من الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توفرت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن من توفرت فيه، فقال لا يجوز أن تلعنه لأنه اللعن طرد من رحمة الله عز وجل. نعم.
نعم. قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وعمود من أعمدة هذا الدين عمل الأنبياء والمرسلين، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والعظة عن طريق المثل نوع من أنواع العظة، والخطاب به نوع من أنواع الخطاب العالي، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا هذا المثل: الناس في دين الله عز وجل كهؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في هذه السفينة. السفينة ملكهم جميعا، يجب عليهم أن يحافظوا عليها معا، وإذا عبث عابس بشيء منها يجب على الباقين أن يأخذوا على يده، وإلا لو تركوه هلكوا بسبب هذا العبث وبسبب هذا التقصير في الأخذ على يد العابس. والآخذون هنا هم أهل العلم الذين يعرفون ما يحب الله ويرضى وما يكره الله ويسخط، فيأمرون بالأول وينهون عن الثاني. والله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن الكريم فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تعم الجميع، هلكوا وهلكوا جميعا.
نعم. قال: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك.
هو ماذا فعل مروان وكان أميرا على المدينة في أيام بني أمية؟ قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة. الأصل إن الصلاة أولا والخطبة بعدها. خالف السنة، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. الصلاة قبل الخطبة، يعني قال إن السنة أن تكون الخطبة بعد الإيه؟ بعد الصلاة، والصلاة أولا. فقال قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك، يعني هذا الوضع قد تركناه، وكان أول من فعل هذا. لماذا ترك؟ يعني كان مروان وبعده بعض الولاة إذا صلى انصرف الناس عنه بعد الصلاة ولا يجلسون لسماعه، فهو أحب أن يكره الناس على الجلوس فجعل الخطبة قبل الصلاة. لكن لم تكمل الحديث. نعم.
أي نعم نعم. قال فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فلم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن رأى المنكر يعني أن يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، إذا استطاع غير بيده وإلا غير بلسانه، وإذا لم يستطع بلسانه فيتحول إلى التغيير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني ليس بعد ذلك من الإيمان في قلب الإنسان شيء، وسيأتي هذا المعنى في الحديث الذي بعده. حد الاستطاعة التي توجب على الإنسان أن ينكر بيده ألا يخاف الأذى البدني أو المعنوي، فإذا لم يخف الإنسان الأذى يجب عليه التغيير باليد، فإن خاف الأذى ولم يخفه في النطق ينتقل إلى النطق فينكر بلسانه، فإن خاف الأذى من إنكاره بلسانه ينتقل إلى الإنكار بقلبه. ما معنى الإنكار بالقلب؟ الإنكار باليد أن يزيل المنكر بيده مباشرة، واللسان أن يعظ، والقلب الإنكار بالقلب هو أن تكره ذلك الفعل وأن تفارق المكان ما أمكنك، أن تفارق المكان فلا تجلس مع الذين يفعلون هذا المنكر، ولا تجعلهم أهل مودتك وأهل محبتك، بل على قدر ما فيهم من معصية تبغضهم، وما على قدر ما فيهم من طاعة تحبهم، وهكذا.
لا.
وتلك فريضة لازمة على كل حال، هذه فريضة لازمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان يعني من لم يفعله فليس بمؤمن، لأن هذا أدنى درجات الغيرة على دين الله عز وجل. نعم نعم صدق.
نعم. قال أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
فإذا هذا واجب على المسلم أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ما أمكنه، ويغار على إيمانه ودينه، يكون هذا في قلبه، مهمة الأنبياء والمرسلين كما قلنا، ومهمة الحواريين والأصحاب الذين يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بأمره، فلئن حرمت أن تكون من أصحابه فلا تحرم أن تكون من حواريه الذين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. نعم
نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يرفع رزقا ولا يقرب أجلا، وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء.
هذا يعني من الوعيد الشديد في مسألة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن عواقبه أن تدعو الله فلا يستجيب لك، أن تستغفر الله فلا يغفر لك. ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحمل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول له إنه لا يرفع رزقا، لا يمنع رزقا سيأتيك، ولا يقرب أجلا قد أجله الله عز وجل لك. ثم يعود صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوعيد في شأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول إن من قبلكم من الأحبار ومن الرهبان تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعنهم الله على لسان أنبيائهم، يشير بذلك إلى آية المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا هو السبب الذي يعني به لعنهم الله على لسان أنبيائه. قال ثم عموا بالبلاء، يعني شمل البلاء الذين فعلوا المعصية والذين تركوا فعل المعصية، يعني من فعل المعصية ومن ترك المعصية طالما أن الذي ترك المعصية لم ينهى عن السوء فعمه الله تبارك وتعالى بعذاب بئيس. وعندنا آية في القرآن الكريم ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف وهي قوله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع ثلاث فرق، فرقة عصت الله، وفرقة قامت تعظها لتردها عن معصيتها، وفرقة قالت للواعظين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. في نهاية الآيات ذكر الله تبارك وتعالى عاقبة كل من الفرقتين الأولتين، ذكر الواعظين الذين ينهون عن السوء أنه نجاهم، وذكر العاصين الظالمين ذكر أنه أهلكهم وأخذهم بالعذاب جزاء فسقهم. وبقي مصير الفرقة الثالثة غامضة، هل نجوا مع الناجي أو هلكوا مع الظالمين؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أدري ما فعل بالفرقة الثالثة الذين قالوا إيه لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقول بعض العلماء يكفي أن الله عز وجل لم يعتني بذكرهم ولم يهتم بإيراد حالهم وكفى بهذا عقوبة لهم إن كانوا من الناجين أو إن كانوا من الهالكين. فالإنسان لا يعني يتهاون بترك هذه الشعيرة العظيم. وقد أخذ الإمام الذهبي في كتابه الكبائر المنسوب إليه بهذا الوعيد الوارد في هذه الأحاديث، وقال أن ترك المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وقال أبو بكر بن العربي هو أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين، وهو خلافة رب العالمين والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة والأمن وأيضا بشرط العلم، أن يعلم الإنسان ما يأمر به وما ينهى عنه حتى لا ينهى عن معروف ولا يأمر بمنكر. نعم.
قال أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي.
نعم، من شأن الآمر أن يفعل ما يأمر به، أن يفعل ما يأمر به، ومن شأن الناهي أن يترك ما ينهى عنه، أن يكون أول المؤتمرين وأول الناهي. إذا كنت إمامي فكن أمامي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ العتاب في هذه الآية، لأن بعض الناس يعني يفهم هذه الآية خطأ، العتاب في هذه الآية ليس على أمرهم بالمعروف، وإنما على نسيانهم أنفسهم. يعني أمرهم بالمعروف شيء حسن، وأما نسيانهم أنفسهم من أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا هو الذي عابه الله تبارك وتعالى عليه. ذلك أن الإنسان يجب عليه حقان، يجب عليه حقان، يجب عليه أمران. الأمر الأول أن يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر، والحق الثاني أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فلا يمنعه التقصير من أن يؤدي الحق الآخر، يعني كل حق منهما يطالبك. لكن شنيع جدا إن الإنسان ينشغل بغيره وينسى نفسه، يأمر غيره بالمعروف وهو لا يفعل، وينهى غيره عن المنكر وهو يفعله، هو مقيم عليه. فلا ريب أن هذا يعني وعيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلام بشأن هذا الرجل الذي اندلقت أقتابه، يعني خرجت أمعاؤه في النار وهو يدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. كان إمام الحرمين إمام الجويني رحمه الله تعالى كان يقول: يجب على شارب الكاس أن ينكر على الجلاس. شارب الكاس يعني هم مجموعة مع بعضهم يشربون الخمر، يقول يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى لا يضيع هذا الفرض أيضا حتى ولو كانوا في هذا المقام. يبقى على الأقل بدل ما يكون عليه كبيرتين يبقى عليه كبيرة واحدة. فهنا معناه إن الإنسان يحرص على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. نعم. طبعا معلوم إن شاء الله أنه يخرج من النار، ولكن هذه عقوبة، عقوبة. وأما كل مؤمن فإنه في النهاية يصير إلى الجنة، وقبل هذا ربما يعفو الله تبارك وتعالى عنه، فمعه وعد يمنع أن يعني يخلد في الإيه، في النار.
قال: باب الإيمان والإسلام والإحسان. أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذا الحديث العظيم قال بعض العلماء فيه إنه فهرس دين الإسلام، يعني فيه جميع أمور الإسلام، يعني كلها فهرس دين الإسلام. والقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول بشأن هذا الحديث: اشتمل على شرح وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والحفظ من آفات الأعمال. الشرائع كلها، علوم الشريعة كلها راجعة إلى هذا الحديث. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتحته أركان، وذكر الإيمان وتحته أركان. وقد ذكرنا قبل ذلك قاعدة الإيمان والإسلام إذا اجتمع وإذا افترق. فهنا اجتمع، ذكر الإسلام فكان له معنى، وذكر الإيمان فكان له معنى. المعنى في الإسلام الأعمال الظاهرة، والمعنى في الإيمان الأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة كلها من الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج تقول للإنسان أسلم قيادك لله وأطع. والأعمال الباطنة من الإيمان بالله وما يتفرع عنه، ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، تقول للإنسان املأ قلبك يقينا وانطلق. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن درجة فوق درجة الإسلام والإيمان، وهي درجة الإحسان. ومعلوم طبعا أن درجة الإسلام أقل من درجة الإيمان، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات بشأن الأعراب: قالت الأعراب آمنا، فادعوا رتبة الإيمان. فقال الله تبارك وتعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه المرتبة التي أنتم فيها الآن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني بعد ذلك يدخل الإيمان في قلوبكم وإن شاء الله تكون لكم هذه المنزلة. وحينها لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم الله عز وجل من أعمالكم شيئا. فهذه إشارة إلى أن المقامات في الطريق إلى الله تبارك وتعالى في ترقي، في صعود، هذه معارج. الإسلام أولا، إذا الإنسان يعني حافظ عليه يرتقي للإيمان، وإذا كذلك يعني حرص على تحصيل خصال الإيمان فإنه يترقى إلى الإحسان وهكذا. فينبغي ألا يترك الإنسان نفسه من الترقي في هذه الدرجات، إن الإنسان يكتسب الأعمال الظاهرة ويحافظ عليها ويسلم قياده لله فيها، وكذلك في الأعمال الباطنة يملأ قلبه يقينا وإيمانا ومعانيا من هذه الأعمال الباطنة. ثم يأتي دور المراقبة بعد هذا، اللي هو يعني لو قدر أن أحدا قام في عبادة ربه وهو يعاينه، معلوم طبعا أنه لن يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت ويعني الإتيان بالظاهر والباطن من العناية والاهتمام، لن يترك شيئا من هذا كله حتى يتم عبادته على أحسن الوجوه، حتى يعني يتمها من بدايتها إلى نهايتها. وهذا هو المقصود بالإحسان، درجة الأخيرة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى هذا راقب الله في كل حركة وكل سكنة في حياتك. نعم.
قال عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهري قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملانهما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة.
حديث صحيح. هذا الحديث فيه معاني عظيمة تتعلق بما عنون به الشيخ في مسألة الإيمان والإسلام والإحسان، فقد جعل الإسلام أصلا وجعل الإيمان من الإسلام، جعل الإيمان من الإسلام في قوله قال فأي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان، وفسره بنفس التفسير الموجود في حديث جبريل. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام. وأيضا من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمل في الإيمان، ودخول العمل في الإيمان هذا وارد في القرآن الكريم ووارد في السنة النبوية بكثرة، وقد أشرنا إليه في موضعه مما سبق في الدروس الماضية. هنا هذا الحديث عجيب في ناحية مهمة لا تتكرر في كثير من الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المعاني النفسية المعنوية مع المعاني العملية الفعلية، فصار مثلا الإسلام له معنيان، معنى في الناحية النفسية ومعنى في الناحية العملية. الإيمان كذلك له معنيان، الهجرة لها معنيان، وهكذا كل عمل من هذه الأعمال ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقد ورد مثله وهو يوضحه أيضا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ليس الإسلام فقط أنك تسلم قيادك لله وتحسن علاقتك بالله، لا، الإسلام يمتد إلى علاقتك بنفسك وعلاقتك بالناس. ففي ناحية علاقة الإنسان بربه، وناحية علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بمن حوله من الخلق، هذا كله فيه إسلام. كذلك الإيمان، الإيمان ليس فقط الأعمال القلبية التي في قلب الإنسان وباطن الإنسان فقط، لا، يتعدى إلى ما وراء ذلك من المحسوسات والماديات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن من أمنه الناس، يعني المؤمن نحن نعرف أنه دائما الإيه؟ الذي يؤمن بالله وملائكته، نعم هذا المعنى صحيح، ولكن ما أثر هذا المعنى؟ ما أثره؟ أثر هذا المعنى أن يكون الناس في أمان معك وأمان منك. وكذلك في مسألة الهجرة، الهجرة معلوم أنها يعني انتقال من مكة إلى المدينة، أو انتقال من كفر إلى إيمان، ومن بدعة إلى سنة، ومن معصية إلى طاعة، لا، ليس هذا فحسب، وإنما الهجرة هو أن تهجر السوء، أو كما في الحديث الآخر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني فيها هجرة، هجرة عملية. والمجاهد كذلك، مجاهد من جاهد في سبيل الله ومن جاهد نفسه على المعاصي. هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، أن الإسلام ليس شيئا مثاليا فقط في ناحية الاعتقاد، وإنما أيضا في ناحية السلوك والعمل. الإيمان ليس معنى من المفاهيم فقط، وإنما هو سلوك وأثر. الجهاد نفس الكلام، الهجرة نفس الكلام. يعني هذا من الإشارات الطيبة جدا في الأحاديث إلى مسألة العمل ودخوله في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الهجرة ومسمى الجهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو لكم أسئلة على ما قلناه أو ما جعله يخطئ.